من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم مذكورة عندك ليوم الدين. قال رحمه الله وفائدة بيانه يعني بيان الصحابي، أنا قد وصلنا إلى بيان الفائدة من كون الصحابي. وفائدة بيانه تتعلق بما نحن فيه، منها الفصل بين المتصل والمنقطع. يعني من الفوائد إذا عرفنا أنه صحابي، فإذا نعرف الفصل بين الحديث المتصل والمنقطع. المتصل ما كان إسناده متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والمنقطع ما على ما تقدم أن المنقطع قال على ما ذهب إليه طائف من الفقهاء أنه ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، هذا يقال له منقطع، الذي لم يتصل إسناده إلى النبي. فدخل في ذلك المعلق والمعضل على اصطلاح القوم. المعضل قال هو أن يرسل الراوي وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من راوي، قال لك المعضل. إذن الفوائد في معرفة الصحابي، لأجل نعرف الصحابي لأجل هذا نعرف المتصل من المنقطع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال وفائدة بيانه تتعلق بما نحن فيه، منها الفصل بين المتصل والمنقطع من الأخبار وقد تقدم، إذ لا يمكن إلا بمعرفته، يعني معرفة الصحابي. فإذا عرفنا أنه صحابي وروى حديث فيعرف أنه متصل وأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها معرفة انقراض العصر، ومنها معرفة انقراض العصر المشترط في الإجماع عند بعضهم. فإذا انقرض آخر الصحابة من غير ظهور مخالف لهم فيما اتفقوا عليه انعقد إجماعهم وحرمت مخالفتهم. يعني بعض العلماء بيشترط في الإجماع انقراض العصر، عصر المجمعين، قال لا يكون الإجماع حجة إلا إذا انقرض العصر ولا قد ظهر مخالفة من المجمعين. لكن المختار سيأتي أن الإجماع إذا انعقد ولو لحظة واحدة لم يجوز لهم لا للمجمعين ولا لغيرهم مخالفة الإجماع، قد صار حجة قاطعة، قد صار الإجماع حجة سواء خالف بعضهم من بعد أم لم يخالف. لا يشترط انقراض عصرهم بدون مخالفة، وبعضهم بيشترط انقراض العصر. هذا من فائد معرفة الصحابي عند من قال أنه يشترط في الإجماع انقراض العصر ولا زالوا مجمعين على ما أجمعوا عليه. ومنها معرفة التاريخ، لا من الفوائد في معرفة الصحابي معرفة التاريخ، ولمعرفته فوائد تعرف في النسخ. يعني النسخ إذا عرفنا أن فلان صحابي وقال هذه الآية نزلت في غزوة بدر وهذه في غزوة أحد وتعارضت الآيتان، عرفنا مثلا أن الآية المتأخرة ناسخة للآية الأولى. وكذلك في الترجيح، سيأتي فوائد معرفة الصحابي في الترجيح، إذا كان من أكابر الصحابة يرجح قوله، وسيأتي في طرق الترجيح أن رواية الصحابي مقدمة على رواية غيره إذا كان عادل. والترجيح قال فوائد تعرف في النسخ والترجيح الآتيين إن شاء الله تعالى، يعني سيأتي تفصيلا في النسخ والترجيح. ومنها من الفوائد في معرفة الصحابي الخلاف فيما يرد من أقواله وأفعاله، لأن من الناس من يرى أنها حجة، بعضهم يرى أن أقوال الصحابي وأفعاله حجة. فمن الفوائد معرفة الصحابي عند من قال أن أفعاله وأقواله حجة، فإذا عرف أن الصحابي صارت الأقوال عنده وأفعاله حجة. ومنهم من يرى أنه إذا عمل الصحابي بخلاف ما روى كان الاعتماد على عمله دون روايته. إذا الصحابي تعارض قوله وفعله مثلا فيرجح الفعل، لأنه لا يفعله لو قد عرف أن الرسول قد يعني قد مسخ القول. يعني يرجح عمل الصحابي على روايته إذا تعارض روايته وعمله عند بعضهم. هذا من الفوائد في معرفة الصحابي. ومنها أي ومن الفوائد في معرفة الصحابي الخلاف في عدالته، بمعنى هل كونه صحابيا يغني عن تعديله أو لا. فقال الأكثر كل الصحابة عدول لقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه الآية، فوصفهم تعالى بأوصاف من لازمها العدالة، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم وكذا إلى آخر الآية. هذه قال الأوصاف من لازمها العدالة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن رآني ونحو ذلك، فاكتظى ذلك أنهم عدول كلهم إلا من أبى. يعني هذا لفظ المصنف كذا، وكل الصحابة عدول إلا من أبى أي عصى. أما الذي أبى العدالة وعصى فخرج من العدالة. إلا من أبى أي عصى اقتباس من الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال ومن يأبى؟ فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالمؤلف المصنف اقتبس كلمة من أبى من الحديث. الاقتباس هو من يعرف من المعاني والبيان والبديع أن يأخذ جملة من الكتاب من القرآن أو من الحديث النبوي، يستعمل جملة مثل قوله من أبى، اقتبسها من الحديث. المؤلف عندما قال كل الصحابة عدول إلا من أبى، مثل الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، المصنف اقتبس هذه الجملة إلا من أبى من الحديث. مثل قول الشاعر لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، فاقتبس قوله بواد غير ذي زرع من القرآن الكريم، من قول الله سبحانه وتعالى ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال فقال ومن أبى؟ فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، انتهى. وذلك كمن منع الوصي عليه السلام حقه، هذا قد عصى. عندما يمنع الوصي حق الوصي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يمنعه من حقه، أو قاتله أو ثبط عنه، قد عصيان خرج من العدالة وإن كان صحابيا. وقال جمهور الفقهاء والمحدثين بل عدول مطلقة. يعني ما هذا القول الثاني أن الصحابة عدول مطلقة، يعني أي من غير استثناء، سواء أبى أم لا، يعني سواء عصى أم لم يعصي، كلهم قالوا عدول من الصحابة إلى وقت الفتنة وهو آخر أيام عثمان. قالوا كل الصحابة عدول إلى أيام آخر أيام عثمان. وقال أبو بكر الباقلاني بل هم كغيرهم فيهم العدول وغيرهم. لاحظ على القول الأول عندما قال إلى وقت الفتنة وهو آخر أيام عثمان، وبعضهم يسمى الفتنة ما وقع بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومعاوية، يسمونها حروبهم أنها فتنة. قلت نعم هي من جانب معاوية فتنة، لكن أما أمير المؤمنين سلام الله عليه فقد رد عليهم قال أفتنة أنا فيها، يعني إنكار عليهم كيف فتنة من جانب أمير المؤمنين وأمير المؤمنين فيها وهو معصوم لا يتصرف إلا بأوامر، يعني تطبيقا لأوامر الله ورسوله، فهي من جانب أمير المؤمنين حق وصواب، ومن جانب معاوية فتنة. وقال أبو بكر الباقلاني بل هم كغيرهم فيهم العدول وغيرهم، يعني الصحابة الباقلاني هذا قال الصحابة كغيرهم فيهم العدول وفيهم غيرهم، فيحتاج إلى التعديل والبحث عن أحوالهم. قلت وهو الأظهر، يعني المؤلف يعني أيد كلام الباقلاني، قال هو الأظهر أن فيهم العدول وفيهم غير العدول، لأن منهم المطيع والعاصي قطعا. المؤلف يقول قال فيهم المطيع وفيهم العاصي، ومنهم المجهول حاله، فيهم المجهول حاله، فإذا احتيج إلى تعديل المجهول من بعدهم لما تقدم مع إيمانهم بالغيب، سيأتي بيقول احتيج إلى تعديلهم، لأن الذي أتوا من بعد الصحابة قال هم أفضل إيمان من الصحابة، لأن الصحابة قد شاهدوا كان يشاهدوا المعجزات، معجزات رسول الله كان يشاهدوا أمور عظيمة، يعني ما عاد أكثرها ما عادها إيمان بغيب، قد هي إيمان بمشاهدة، شاهدوا أشياء تجعلهم يؤمنوا أما من بعد الصحابة فقد آمنوا بالغيب، لم يشاهدوا المعجزات ولم، وإنما آمنوا بالغيب، فهم قال أفضل إيمان. فالذي من بعد الصحابة إذا أحتينا إلى تعديل المجهول، المجهول الذي بعد الصحابة وأحتينا إلى تعديله، فبالأولى الصحابي المجهول يحتاج إلى تعديله. قال فإذا احتيج إلى تعديل المجهول من بعدهم لما تقدم، لأنه تقدم أن المجهول الراوي المجهول لا بد من تعديله، مع إيمانهم، مع إيمانهم بالغيب طوعا ورغبة، الذي بعد الصحابة آمنوا بالغيب طوعا ورغبة، أما إيمان الصحابة يعني على ظاهر كلام المؤلف فكان إيمان، يعني إيمان بأشياء شاهدوها من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وبعضهم دخل في الإسلام رهبة من السيف، لكن قال من بعد الصحابة آمنوا طوعا ورغبة والتزامهم طريق السنة مع فساد الزمان، يعني الذي بعد الصحابة التزموا عملوا طبقوا السنة النبوية مع فساد الزمان وانقضاء زمن مشاهدة آثار الوحي، ما شاهدوا آثار الوحي بل آمنوا بالغيب، وانقضاء ظهور المعجزات ما شاهدوا معجزات وآمنوا بها ولم يروها، وظهر المعجزات المشار إليه بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، قالهم أفضل إيمان من الصحابة. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد قالوا يا رسول الله أحد خير منا، آمنا بك وقاتلنا معك، قال نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، قالهم أفضل إيمانا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وشوقه إلى إخواني، فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، أو كما قال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كيف تعجبون من إيمان الملائكة وهم عند وحي ربهم، وكيف تعجبون من إيمانكم وأنا بين أظهركم، إنما العجب من قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، أو كما قال، يعني بهذا اللفظ أو معناه. وروى أن أصحاب عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، ذكروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانهم، فقال ابن مسعود إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب، فقال احتيج إلى تعديلهم، يعني هذا جواب إذا، فإذا احتيج إلى تعديل المجهول من بعدهم، إذا احتجنا إلى أن نعدل المجهول من بعد الصحابة، فبالأولى أن نحتاج إلى تعديل المجهول من الصحابة، لأن فيهم المطيع والعاصي والمجهول، لابد أن، فنحتاج إلى تعديل المجهول، والله أعلم. وهذه مسألة يبتني عليها كثير من الأحكام الشرعية، يعني معرفة الصحابي فلا ينبغي المجتهد أن يقتصر فيها على أول نظر، بل يبالغ في البحث والطلب حتى يدرك ما هو الحق من هذه الأقوال، فإن من سلم من داء التقليد والعصبية إذا حقق النظر في هذه المسألة علم حقها من باطلها علما يقينا. فهذا الذي ذكرنا إنما هو على المذهب المختار في جميع ذلك، لأن المصنف قال على المختار في جميع ذلك، يعني في جميع ما تقدم كلها على المختار. ما هو الذي تقدم؟ قال من قوله ولا يفيد إلا الظن، يعني لا يفيد الخبر الأحادي إلا الظن، يقول على المختار، مفهوم؟ وإذا قلنا مثلا يعني الذي تقدم لا يفيد الخبر الأحادي إلا الظن، يعني على المختار، يعني إشارة هنا به خلاف بها، ويجب العمل به قال في الفروع، قلنا على المختار، إذن كلها على المختار عائد إلى ما تقدم. وقوله ولا يؤخذ بها في الأصول، لا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول، أي على المختار، ولا فيما تعم به البلوى علما، على المختار، إذن كلها راجع إلى ما تقدم. قال في جميع ذلك المتقدم ذكره من قوله ولا يفيد إلا الظن، ما عدا ما أحاله على الاختلاف، نحو قوله وفيما تعم به البلوى عملا خلاف، ماذا ما لن نقولها على المختار من وقوع الخلاف، ما يقول المؤلف المصنف إن المختار وقوع الخلاف، على المختار في الأشياء التي ما ذكر فيها خلاف، أما التي ذكر فيها خلاف ما الخلاف على المختار، لأن الخلاف بينتج عنه رأيين وبيختار المؤلف أحدهم، وقوله اختلف في قبل رواية فاسق التأويل، لا نقول على المختار في وقوع لا في وقوع الاختلاف. المؤلف ما اختار وقوع الاختلاف، بل اختار واحد من وجوه الاختلاف، والا لزم ان يكون المعنى على المختار من وقوع الخلاف في هاتين المسالتين، وما ليس المراد كذا من المصنف على المختار من وقوع الخلاف. بلا شيء على المختار من الاشياء من قوله لا يفيد الخبر الآحادي إلا ظن على المختار، ويجب العمل به في الفروع على المختار، ولا أخذ بها في الأصول على المختار. أما في قوله وفيما تعم به البلوى عملا، قال فيه خلاف. إذا لا ندخل في قوله على المختار، لأن قد دخل لنا فيها خلاف. ولا في ولا يعود، هان قال على المختار في جميع ذلك، لا يعود إلى قوله مثلا وفي رواية فاسق التأويل وكافر خلاف، لا يعود على المختار، لأن المؤلف ما بيختار وقوع الخلاف، وذلك لأنه هذا ويصير المعنى على المختار من وقوع الخلاف في هاتين المسألتين، وذلك فاسد. يعني وما كان ينبغي له هذا الإطلاق، قال يعني المؤلف ما كان ينبغي للمصنف صاحب المتن أن يقول على المختار ويجعلها كذا عبارة مطلقة، كان يعني يقول على المختار فيما لم نشير فيه إلى وقوع الخلاف. وما كان ينبغي له هذا الإطلاق، سيما مع قوله في جميع ذلك، لأنه قال أن صاحب المتن جعلها لفظة عامة في جميع ذلك، يدخل فيها حتى فيما تعم به البلوى عملا، مع أنه قد أشار فيها خلاف. وما المقصود على المختار أنه اختار الخلاف؟ إذن المسألتين فيما تعم به البلوى عملا لا تدخل في قوله على المختار، لأنه مختار وقوع الخلاف. وأيضا المسألة التي قد أشار فيها خلاف قبل رواية فاسق التأويل وكافره، قال فيها خلاف، لا تدخل في هذه العبارة على المختار في جميع ذلك. طرق الرواية للحديث، والآن يشرح لنا طرق رواية الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طرق رواية الحديث، والآن سيتكلم على طرق رواية الحديث. قال وطرق الرواية أي مستند جوازها الموصل للحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع تتفاوت قوتها، فأعلاها أي أعلى الطرق في الرواية عند الجمهور قراءة الشيخ والتلميذ يسمع، إذا قرأ الشيخ بيقرأ الكتاب والتلميذ يستمع، فقراءة الشيخ قديم من أقوى الطرق، لأن عندما يكون الشيخ بيقرأ الكتاب لا يحتمل أن نتطرق إلى سهو ولا غفلة، لأنه بيقرأ كل لفظة نفس الشيخ، لأنه كثيرا ما يذهل الشيخ عما يعرض عليه بخلاف ما يمليه، ما إذا كان هذي بيبلا كتاب كل لفظة بيكون يعني منتبه لها، بخلاف إذا كان الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ قد يغفل الشيخ عن بعض الألفاظ. إذن أعلى الطرق قراءة الشيخ والتلميذ أسمع، فإن قصد إسماعه وحده، إذا كان قصد الشيخ إسماع الطالب وحده أو مع غيره فله، يعني فللراوي الطالب أنا أقول حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا وقال لي وسمعته، وإن لم يقصد إسماعه وإن لم يقصد إسماعه لم يجز إلا أن يقول حدث، ما إذا كان الراوي مبلا مستمع للشيخ وهو يدرس الطلبة، إذا كان الشيخ يدرس طلبته وهناك إنسان يستمع إليهم، ما قصد الشيخ إسماع ذلك إنما قصد إسماع طلبته، فالراوي يقول حدث، يقول حدث أو أخبر أو سمعته، لا نحو قال لي فرارا من الكذب، لأجل لا يكذب، لأن إذا كان ليس من جملة الطلبة لا يقول قال لي ولا حدثنا، وإنما يقول حدث أو أخبر. والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن على الناس ويعلمهم السنن، إذن كان هو الذي يملي عليهم صلوات الله عليه وعلى آله. ثم الطريقة الثانية، يعني الطريقة الثانية الأضعف في القوة من الأولى، قال ثم قراءة التلميذ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره أي محضر الراوي، التلميذ هو الذي بيقرأ والشيخ استمع، هذه هي دون الطريقة الأولى. قائلا لشيخه هل سمعت، يعني عادي لابد أن أقول التلميذ الشيخ عندما يقرأ على الشيخ يقرأ الكتاب، التلميذ هو الذي يقرأ الكتاب والشيخ استمع، ثم يقول التلميذ هل سمعت ما قرأت، هل سمعت، ويقول الشيخ سمعت ما قرئ علي، أو الأمر كما قرئ علي، أو نحوه مما يفهم التقرير، ولا إشارة برأسه إذا قال التلميذ هل سمعت هذه الأحاديث التي قرأتها، فإذا أشار الشيخ برأسه أو نعم قد سمعتها يكفي. قال أو نحو ما فيما تقرير، فله يعني للطالب أن يروي عند عامة المحدثين والفقهاء فيقول حدثنا، يعني يجوز للطالب أن يقول حدثنا وإن كان هو الذي بيقرأ على الشيخ، حدثنا وأخبرنا مقيدا بلفظ قراءة عليه، لكن يقيد يقول حدثنا قراءة عليه ولا أخبرنا قراءة عليه. وأجود العبارات وأشملها أن يقول قرأت على فلان، الأولى أن يقول قرأت على فلان حديث كذا وكذا. وفي الإطلاق خلاف، فأجازه الجمهور، الجمهور قالوا سهل يطلق ويقول حدثنا فلان، وإن كان التلميذ هو الذي قرأ يعني صححوا أن يقول الطالب ولا الراوي حدثنا ولا أخبرنا. ثم يتبع ما تقدم في القوة المناولة، هذا الطريقة الثالثة، لأن الطريقة الأولى الأقوى قراءة الشيخ والتلميذ اسمع، والثانية قراءة التلميذ أو غيره بمحضر الراوي، ثم هذا الطريقة الثالثة المناولة. ثم يتبع ما تقدم في القوة المناولة، وصورتها أن يقول قد سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سماعي أو من روايتي عن فلان. إذا قال الشيخ للتلميذ قال هذا الكتاب من سماعي على فلان، أنا قد قرأته عند فلان، ناوله الكتاب، هذا الطريقة وقال له المناولة، يعني لم يقرأ عليه ما في الكتاب الشيخ، وكذلك الطالب ما قرأ ذي فيه، وإنما ناوله الشيخ، ناول التلميذ وقال هذا الكتاب من سماعي على فلان، سمعته على العالم فلان فرويه عني. قال قد سمعت ما في هذا الكتاب أو من سماعي أو من روايتي عن فلان، أو يطلقه لا يقول من سماعاتي لما قال عن فلان، أو يطلقه ولا اسم فرويه عني، يقول الشيخ للطالب هذا الكتاب من سماعي على فلان فرويه عني. وسميت مناولة لأن الغالب مناولة الشيخ للتلميذ الكتاب المروي، ويكفي التعيين بالإشارة مع أمن التحريف، يعني لو لم يكن الكتاب حاضر عندما أقول اروي عني كتاب الأحكام للإمام الهادي فهم كأنه ناوله، ولا اروي عني مسند الإمام زيد بن علي فهذا يسمى مناولة، لكن مع أمن التحريف مثل مسند الإمام زيد مثل كتاب الأحكام قد هو مأمون التحريف، لأن لو في ما أحد يستطيع يزيد ولا ينقص فيهم، ونتعرف الزيادة والنقصان لأنهم أصبحوا مشهورين بين في المذهب الزيدي، فقد هو مأمون التحريف فيهم، يكفي أن يناوله ولو لم يكن حاضر الكتاب، لو لم يكن حاضرا يكفي قد هو قال لها مناولة وقال اروي عني كتاب الأحكام ولا اروي عني مسند الإمام زيد، هذا قال ويكفي التعيين بالإشارة مع أمن التحريف والله أعلم. فيقول الراوي بها يعني بالمناولة حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا مقيدا ولا مقيدا بقوله مناولة أو إذنا أو نحو ذلك، لا يقول أخبرني كذا ويطلق، لا لابد أن يقيدها مناولة أو إذنا. ثم يتبع ما تقدم في القوة أيضا الإجازة، هذا الطريقة الرابعة، الإجازة أضعف من المناولة. ثم يتبع ما تقدم في القوة أيضا الإجازة من الأستاذ لمعين أو عام، في معين أو عام لا لمعدوم، أما لابد أن يكون الإجازة من الأستاذ لإنسان معين لا يكون معدوم. إذن ينتج لنا أربعة أقسام، مثلا لمعين في معين، مثل يقول اروي عني أجزتك أن تروي عني كتاب الأحكام، هذا معين، لا لمعين أجزت عمرا، هذا إجازة لإنسان معين، أجزت زيدا أو عمرا أن يروي عني كتاب الأحكام، هذا إجازة لمعين لأنه ذكر اسم الطالب في معين في كتاب معين. وثاني لمعين في عام، ولا يقول أجزت فلانا، هذا معين، أجزت فلان إجازة لمعين أن يروي عني كل ما صح له عني من رواية ودراية، هذا إجازة لمعين في عام لأنه إجازة في كل ما صح له من مسموعاته ومرمياته. ولا تكون الإجازة لعام في معين، يقول أجزت لكل طلبة العلم، هذا لعام، أجاز طلبة العلم على العموم، أجزت لطلبة العلم أن يروا عني كتاب الأحكام، هذا إجازة لعام في كتاب معين. أو إجازة لعام في عام، يقول أجزت كل طلبة العلم أن يروا عني كل ما صح لهم عني من رواية ودراية، هذا إجازة لعام في عام في مرويات عامة. قال الإجازة من الأستاذ لمعين أو عام، في معين أو عام لا لمعدوم، لا تكون الإجازة المعلومة الإنسان لم يوجد يقول أجزت من سيوجد من أولاد فلان، لا تكون الإجازة الإنسان معلوم، سواء قلنا إنها إخبار أو أذن، لا تكون إلا للموجود، إذ لا صح إخباره ولا أذن له، لا صح إخبار المعدوم ولا الأذن له، الإنسان ما قد وجد. والذي عليه جمهور المحدثين وغيرهم إباحة الرواية بها، هذا الجمهور المحدثين يجوز الرواية بالإجازة لأنه قد أخبره بما أجازه له جملة، فهو كما لو أخبره به تفصيلا، ولأن الغرض حصول الإفهام وهو يحصل بها، يعني يجوز الإنسان أن يقول عن فلان أروي هذا الحديث عن فلان، لكن يقيده يقول إجازة، يقول حدثني فلان إجازة ولا أخبرني فلان إجازة، يقيدها بكونها إجازة. نعم. ومنعها يعني الرواية بالإجازة، ومنعها أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وجماعة من المحدثين والأصوليين، حتى قال بعضهم إن قول المحدث أجزت لك أن تروي عني تقديره قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يجيز رواية ما لم يسمع، هذا الذي منع الرواية، لكن الصحيح أنه معمول بالإجازة، وهي يعني متداولة بين العلماء ومعروفة، فيها كتب الإجازات معروفة. ويجوز أن يقول في الرواية بها يعني بالإجازة أنبأني باتفاق متأخرين المحدثين، لأن العرف إطلاق الإنباء على مطلق الأذن بالشيء والإعلام به، يقال هذا الفعل ينبئ عن المحبة والعداوة، إذا قال أنبأني يجوز للإنسان الذي قد أجيز صاحب الإجازة أن يقول أنبأني فلان، لأن الإنباء يطلق على الإجازة لفظ عام. وزاد بعضهم طريقا خامسا تسمى الوجادة، وهي أن يقف على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث يرويها ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، لا أطلع على كتاب بخط فلان، فهذا وجادة لأنه وجد أحاديث بخط فلان وعرف أنه خط فلان، أو لقيه ولم يسمع منه، فيقول وجدت وقرأته بخط فلان، ويسوق الإسناد والمتن، وقد اشتهر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع والموصل، يعني قال ما هو من باب الاتصال، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان، بينه شائبة اتصال بين الراوي والمروي عنه بقوله وجدت بخط فلان، فيجوز العمل والرواية بغير ما يهم السماع، نحو وجدت بخط فلان، لا يقول حدثني ولا أخبرني، لا يهم أنه سمعه، يقول وجدت بخط فلان أو بخط ظننته خط فلان، والله سبحانه أعلم. فرع على طرق الرواية، وهو يعني وهو هذا الفرع أنه من علم ألفاظ القراءة بجميعها وتيقن ذلك، وأنه قد سمع جملة كتاب معين كشفاء من كتاب الشفاء للأمير الحسين عليه السلام بأحد طرق الرواية، ما قراءة الشيخ والتلميذ أسمع أو قراءة غيره بمحضرها على ما تقدم، أو من طريق الوجادة أو الإجازة، أو إذا تيقن أنه قد سمع جملة كتاب معين كشفة بأحد طرق الرواية المتقدمة جاز له روايته، إذا كان عدلا من شرط الرواية يتقدم العدالة والضبط، وإلا فلا، إما إذا كان غير عدل لا يجوز له الرواية، على القول بأن الرواية بأن العصيان عدم أهلية وأنه غير أهل للرواية، فليس أهل للرواية العاصي، ليس أهل للرواية، قال وإلا فلا، على القول بأن عدم العدالة سلب أهلية وهو المختار، والعمل فيه والعمل بما فيه، قال ومن تيقن أنه سمع جملة كتاب معين جاز له روايته والعمل بما فيه مطلقة، أي سواء كان عدل أما العمل سواء كان عدل أو غير عدل يجوز له العمل به، إذ ذلك ثمرة العلم، لأن العمل ثمرة العلم، فإذا تيقن أنه قد سمع جملة كتاب، ومتأكد الطالب أنه قد قرأ هذا الكتاب على الشيخ فلان مثلا، على العالم فلان، لكن ما عاده متيقن كل حديث، ما عاده ذاكر كل حديث على حده لحاله، عاده ما بلا متذكر أنه هو متيقن أنه سمع جملة الكتاب، وإن كان غير متأكد في كل حديث بحديث، ربما غاب يوم أو يومين، ربما لم يحضر في حديث، يعني هو متأكد ومتيقن أنك قد قرأ الكتاب الفلاني على العالم فلان، وإن لم يكن متيقن من كل حديث بعينه، ربما غاب عن حديث أو حديثين، لكن قد متيقن أنه قد سمع جملة الكتاب، فجاز له روايته، يعمل يعني يرويه عن العالم ويجوز له العمل بما فيه لأنه متيقن أنه قسم جملة ذلك الكتاب. والمراد من الجواز ما يعم أنواعه الشرعية، يعني عندما قال جاز له العمل بما فيه يعني العمل الجواز، قلنا في دروس سابقة أنه يشمل الواجب، يعني ما كان واجب وجب عليه العمل به، وما كان مندوب ندب له العمل به، وما كان مباح يباح له العمل به، لأن الجواز يشمل الوجوب والندب والإباحة والكراهة. يقال للواجب جائز، ويقال للمندوب جائز، ويقال للمباح جائز، فجاز له العمل، جاز له روايته والعمل ما فيه، أي ما كان واجب وجب العمل به، وما كان مندوب ندب العمل به، ما كان مسنون يكون مسنون له العمل بما فيه. وإن لم يذكر سماعه كل الحديث بعينه، حيث كانت النسخة مأمونة التحريف والتصحيف في ضبطها، إذا كانت النسخة مأمونة التصحيف مع نسخة كما قلنا في مثلا مجموع الإمام زيد بن علي وكتاب الأحكام وكثير من كتب أهل البيت، تكون مأمونة التحريف لأن دي محفوظة، ولو زيد فيها أو نقص لا يعني لعلمه العلماء أن به زيادة أو نقص، فإذا قد هي مأمونة التحريف والتصحيف في ضبطها، وإلا فلا. أما إذا كان كتاب غير مأمونة التحريف والتصحيف والتصحيف فلا يجوز له روايته والعمل به، لأنه ربما قد زادوا فيه في ما وقت الطبع ولا نقصوا منه، أو إذا كان مأمون التحريف والتصحيف. وأما إن ظن سماعه جملة، ذاك المسألة الأولى إذا تيقن، وهنا هذه المسألة إذا ظن، حصل له ظن سماعه جملة، قال أظن أني قرأت هذا الكتاب على العالم فلان، يعني جاء له ظن وليس متيقن. قال وأما إذا ظن سماعه جملة كذلك، فكذلك يجوز الرؤية والعمل عند المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام والقاضي جعفر والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وهو في نسخة من نسخ المتن لعمل الصحابة، لأجل عمل الصحابة بحسب كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية وفعلا، يعني كانوا إذا ظنوا أنهم سمعوا حديث رسول الله رووه وعملوا به. وقال أبو طالب عليه السلام وأبو حنيفة لا يجوز أن، وجوز الإمام أحمد بن حمزة عليه السلام العمل دون الرواية، قال إذا ما حصل إنسان إلا ظن في عمل، العمل جائز له دون الرواية لا أروي. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.